أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 65 بعد 100، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر ذي القعدة لعام 38 و400 ألف في مدينة الحامول بكفر الشيخ. فعندنا رسالة بعنوان فضائل عشر ذي الحجة للإمام الطبراني رحمه الله تعالى، وعندنا رسالة بعنوان تلخيص أحكام الأضحية والذكاة لعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وعندنا رسالة بعنوان زاد الداعية إلى الله للعلامة العثيمين رحمه الله، ورسالة بعنوان مفتريات وضلالات بصورة عبادات يرد عليها العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى. نبدأ بالرسالة الأولى، وهي رسالة فضائل عشر ذي الحجة للإمام الطبراني رحمه الله تعالى، أبي القاسم سليمان بن أحمد، المولود سنة 60 و200 والمتوفى سنة 60 و300، فقد عمر رحمه الله تعالى وملأ الدنيا علما رحمه الله رحمة واسعة، وقد سبق الكلام عن ترجمته في مطلع الكلام على معجم الطبراني الصغير له رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق السند إلى أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا: ما من أيام العمل فيهن أفضل من العمل في عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه، لفظهما واحد.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وهو عمدة فضائل هذه الأيام المباركة، وهي الأيام الأولى من ذي الحجة، وهي عشر ذي الحجة. هذه الأيام المباركة التي هي خير أيام الدنيا على الإطلاق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المحشي: أخرجه عبد الرزاق المصنف عن الثوري به، وأخرجه أبو داود الطالسي في مسنده، والدارمي عن شعبة عن الأعمش قال: سمعت مسلم البطين يحدث فذكره. والحديث عند البخاري عن محمد بن عرعرة عن شعبة، وإسناد الطبراني الثاني صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الكتب الستة غير إدريس بن جعفر عطار فقر الدرقطني كما في تاريخ بغداد متروك، لكن تبعه أبو جعفر محمد ابن عبد الملك الدقيقي صدوق عند أبي عوانة في صحيحه، وأحمد بن وليد الفحام عند البيهقي في شعب الإيمان، والحارث بن أبي أسامة عند أبي نعيم في الحلية، ثلاثتهم عن يزيد بن هارون به. فهذه الأيام العشر الأول من الحجة أيام مباركة كما قلنا، هي خير أيام الدنيا على الإطلاق، ولا يستشكل أو لا يشكل على هذا إلا ما جاء في فضائل العشر الأخير من شهر رمضان لوجود ليلة القدر، وسبق الجواب عن هذا كثيرا من قبل، وقلنا بأنه لا تعارض بين الفضلين، ففضائل العشر الأخير في شهر رمضان إنما هي فضائل متعلقة بالليالي، حيث تحري ليلة القدر، ليلة القدر التي يبدأ التحري فيها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف تحصيلا لفضيلة هذه الليلة المباركة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليلة وشد المئزر وأيقظ الأهل واجتهد اجتهادا عظيما لم يكن يجتهد مثله صلى الله عليه وسلم في رمضان، تحريا لهذه الليلة وتعليما للأمة أن تتحرى هذه الليلة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها. فخير الليالي على الإطلاق ليالي العشر الأخير من شهر رمضان لوجود هذه الليلة المباركة التي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأما فضائل هذه العشر فباعتبار أيامها فخير الأيام على الإطلاق هي هذه الأيام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما من أيام العمل فيهن أفضل من العمل في عشر ذي الحجة. ولهذا كانوا يجتهدون اجتهادا عظيما في هذه العشر لا يقدر عليه. ولهذا علينا أن نتواصل إخواني بارك الله فيكم بالاجتهاد في هذه العشر التي تبدأ لا أولى يعني لياليها هذه الليلة إن شاء الله من غروب الشمس، وفيها سنن عظيمة لعله يأتي بإذن الله بعض هذه السنن. وهذه الأيام أيضا فضلت لأنها تحوي كثيرا من العبادات وأمات العبادات من الأضحية ومن الحج ومن يوم النحر ومن يوم عرفة، وكذلك من فضيلة الذكر وغير ذلك، وكذلك يدخل في هذا الصيام لعموم العمل الصالح في هذه الأيام أمات العبادة في هذه العشر. فلهذا ينبغي أن نجتهد وأن نوطن أنفسنا لاستقبالها والاستعداد لها، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فيها وأن يرزقنا فيها الاجتهاد الذي يرضيه عنا والذي نبلغ به أعلى الدرجات. فاللهم ارزقنا الاجتهاد في هذه العشر واعظم لنا فيها المثوبة والأجر. وهنا مما يبين فضيلة هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله، مما يدل على أن المتقرر عنده من الجهاد في سبيل الله فضله عظيم، حيث إن الإنسان يضحي بنفسه وماله وليس بعد هذا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهرق دمه، سيأتينا في الروايات الأخرى إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني أعلى صور الجهاد، أعلى صور الجهاد. فيا ترى هل يدرك هذه الفضيلة شيء؟ فهذه الأيام لا ينبغي أن نغفل عنها يا إخواني. ولهذا كان السلف يجتهدون فيها اجتهادا لا يقدر عليه، وهي المراد بقوله سبحانه وتعالى: والفجر والليالي العشر والشفع والوتر، فهي الأيام المباركة. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها جميعا. نعم.
روى الإمام الطبراني بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا: ما من أيام الدنيا أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر. فقال رجل: وما مثلها في سبيل الله؟
وما مثلها في سبيل الله؟
فأعادها ثلاث مرات، فقال له صلى الله عليه وسلم في الثالثة: إلا لمن لا يرجع.
يعني كان يقول: وما مثلها في سبيل الله، أي وما مثلها في الجهاد في سبيل الله، يعني ولا حتى الجهاد في سبيل الله، وما مثلها الجهاد في سبيل الله ثلاث مرات. فقال النبي الثالثة: إلا لمن لا يرجع، أي إلا لمن لا يرجع لا بماله ولا بنفسه. نعم.
وروى في إسناده رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروى في إسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. وروى في إسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل والتكبير.
نعم، فيشرع الإكثار من جنس هذه العبادات التسبيح والتهليل والتكبير. ولهذا يبدأ في هذه العشر التكبير المطلق مع هلال الحجة، يبدأ التكبير المطلق الذي هو في الشوارع والطرقات والأسواق وغير ذلك، وأفضل ما ورد في ذلك من صيغة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، فيكثر الإنسان من هذا التكبير. أما التكبير المقيد الذي يكون خاصا بالصلوات هذا يبدأ من صبح يوم عرفة لغير الحاج وظهر يوم النحر للحاج، وينتهي في أيام التشريق، مع أيضا الاستمرار على التكبير المطلق. يعني التكبير المطلق يبدأ من هلال ذي الحجة وينتهي بنهاية أيام التشريق، لكن ينضاف إلى هذا التكبير المطلق التكبير المقيد الذي يكون من صبح عرفة أو من ظهر يوم النحر. فجنس هذه العبادة وهي الذكر يكثر الإنسان منه التسبيح، التهليل، التكبير، وهذا كل نساء في البيوت كذلك والصغار والرجال، وينشر الإنسان هذا. ولهذا كان أبو هريرة كان ابن عمر ينزلان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس تكبيرهما. ينبغي أن نظهر هذه الشعيرة العظيمة. إذا كان كما نقل لنا بعض الأخوة أن أعداء الإسلام يتغيظون من قول الإمام في الحرم استووا، فما بالكم لو سمعوا هذا التكبير في الأسواق؟ لو سمعوا، سبحان الله، تجد الناس اليوم في التكاتك والسيارات والمحلات في كل يوم، ليس في عشر فقط، في كل يوم، بل في نهار وليل نجد أصواتا صاخبة، نجد غناء مرتفعا، ونجد 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 إلى آخر ذلك. حتى إذا جئت أنت تذكر الله عز وجل وتكبر جاءك الشيطان يقول لك لا 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 تفعل، هذا الناس يعني سيقولون كذا وكذا، يعني صاحب التوك توك لا يستحي من معصيتي التي يقلق بها مضاجع الناس في بيوتهم وأنا أستحي من الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله. المسلمون ينشرون هذا في كل يوم ولا ينشرون التكبير في العشر. لا شك يا إخوانا أن هذه سنة أقول غفل عنها طلبة العلم ربما قبل العوام، وإلا لو أن العوام رأوا فينا التركيز على هذا ونشر هذا ربما اقتدوا بنا في هذا الأمر، لكن رأوا ساكتين، نعلم في المساجد فقط، لكن من جهة التطبيق العملي كلنا مقصرون. من هنا أيضا ينبغي أن يكون للإنسان إذا ذهب إلى الصلوات وجاء منها يعرف عنه هذا ويرفع صوته، إذا نزل إلى السوق مثلا ذهب يشتري خضارا ولا يشتري كذا من عند هذا ولو ثلاث أربع مرات من باب التذكير، هو نازل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، التفاح بكم يا فلان، الطماطم بكم، وبعدين يعود الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني مرتين ثلاثة بحيث يذكر الناس في المحيط أن هذه أيام فاضلة وأن فيها التكبير. تأكد أن بعض الناس فيه الخير وربما يكون غافلا أو مستحيا، فإذا سمعك تقول هذا قال معك الله أكبر الله أكبر وهكذا. لقد كان الصحابة في منى يكبرون هذا التكبير حتى كانت ترتج منى بتكبيرهم ترتج منى بتكبيرهم. فننشر مثل هذا، لكن طبعا ب يعني الطريقة المقبولة طريقة المقبولة. نعم
نعم. وبإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عمر
نعم أظن، لكن هو المشهور الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب فيهن إليه العمل من هذه الأيام أيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال فقال ما من أيام أفضل فيهن العمل من هذا العشر؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، فأكبر قال ثم قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله ويكون مهجته ويكون مهجة نفسه فيه. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو، روى بإسناده عن أبي عبد الله مولى عبد الله بن عمرو قال: قال عبد الله بن عمرو ونحن نطوف بالبيت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يعني العشر: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيهن من أيام العشر. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى يهراق دمه. قال يحيى:
الله أكبر، فضيلة هذه الأمة المباركة أن الله سبحانه وتعالى عدد مواسم الخيرات وأكثر من فيها في أيامها ولياليها من النفحات، وضاعف لها الأجور على الأعمال القليلات حتى صارت خير أمة أخرجت للناس. سبحان الله، أعمال كثيرة متنوعة ما من لحظة إخواني تخلو من عبادة. عندنا عبادات، منها عبادة الوقت ومنها عبادة مطلقة، في لحظة تمر على الإنسان دون عبودية إلا من غفلته ما في شيء أبدا يمر. أكلت، شربت، نمت، دخلت، خرجت، دخلت الخلاء، خرجت من الخلاء، جامعت امرأتك، بعت، اشتريت، عطست، رأيت مبتلا، رأيت نعمة حصلت لك، نعمة دفعت عنك نقمة، صلاتك، صيامك، نفقتك، حجك، جهادك، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، بر الوالدين، أكرام الجيران، يعني أعمال يا أخواني ما تنتهي أبدا. كل لحظة لبست، خلعت، ما في لحظة تمر على الإنسان بلا عبودية. ثم إن هناك بعض الأوقات تستغل، وهذا فضيلة العلم، ولهذا العلم بالأذكار والعلم بالطاعات ليس علم السطحيين، إنما هو علم العارفين، علم الصالحين. يقال هذه أذكار، يعني علم الأذكار يعني للعوام، أذكار فضائل هذه للعوام، لا يا أخواني، هذه للعباد. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والله عز وجل قال: وما قال في عبادة مثل ما قال هنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فهذه عبادة المقربين، وهذا حلبة سباق المتنافسين، ومثل ذا ولمثل هذا فليعمل العاملون. فعلى الإنسان أن يتحرى هذه المواسم الطيبة والنفحات الجليلة. صليت الفجر، اجلس في مصلاك حتى ترتفع الشمس ثم تصلي ركعتين، مررت برياض الجنة، حلق العلم، ارتع واجلس واضرب بسهم في ذلك. القرآن الكريم لا تضيع لحظة، افتح مصحفك، اجعل مصحفك معك، افتح مصحفك، فإن من قرأ حرفا فله بذلك الحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. اجعل معك كتابا من كتب أهل العلم، أكثر من التسبيح، أكثر من الحوقلة، أكثر من الحمد، أكثر من كذا عبادات. سبحان الله، بين الأذان والإقامة في مواضع السجود أكرم يكون العبد من ربه في هذا. يعني سبحان الله، هذه الأمة ما أكرمها وما أجلها، والحمد لله رب العالمين الذي شرع لنا ما نملأ به حياتنا، دقائقها وثوانيها وساعاتها، بل والله يا إخواني وأنفسها، نملأ أنفسنا في هذه الدنيا بذكر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، يحتاج هذا فقط أن الإنسان يجمع ويلملم ويركز حتى يموت على ذلك بإذن الله تعالى. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام العشر. قالوا: ولا مثلها في سبيل الله. قال: إلا من عفر وجهه في التراب. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الدنيا أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل يا رسول الله أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله؟ فقال هذا أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله إلا عفيرا يعفر إلا عفيرا يعفر في التراب. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل أفضل فيهن من عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه. قال رحمه الله تعالى باب تأويل قول الله عز وجل واذكر الله.
هذا في فضائل هذه الأيام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمدار هذا الفضل على هذا الحديث الذي تعددت رواياته وطرق بعضها فيه الضعف، لكن هذه هذا الحديث صحيح وثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه عموم العمل الصالح، ولا يحتاج الإنسان إلى التنصيص على عمل نقول الدليل على ذلك، فإن صمت قيل ما الدليل على ذلك، فإن حوقلت قيل ما الدليل على ذلك، وهكذا. إنما جنس العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيهن، حتى لو لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام هذه التسع ولا أحد ولا كذا، ولم يرد صيامهن في حديث، فكفانا الحديث ما من أيام العمل الصالح. فإن قال واحد لك لكن هذا تخصيص، نقول طيب ولو أن الإنسان صلى على النبي في هذه الأيام كثيرا، يقال التخصيص. لو أن الإنسان قال لا حول ولا قوة إلا بالله قيل ما التنصيص. لو أن الإنسان مثلا أكثر من الإطعام في هذه الأيام والنفقة يقال ما هذا التنصيص، ما الدليل على هذا التنصيص والتخصيص؟ الدليل هو ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. أنت الذي تطالب بالدليل، ما الدليل على المنع والنبي يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ ما الدليل أنت، ما الدليل؟ أما دليلنا ما من أيام العمل الصالح، هذا عمل صالح ولا مو بعمل صالح؟ عمل صالح، ومن خصص عملا دون عمل طلب بالدليل، لا من قال هات الدليل على هذا العمل بعينه، وإلا حجرت واسعا، حجرت واسعا. ولهذا القول ببدعية هذه صيام هذه الأيام قول لا يعرف عند العلماء، ولو قال به بعض العلماء فإنه مردود عليه، ما دليله؟ ولا دليل أقوى مما استدلنا به على مسألة التخصيص، نحتاج دليلا خاصا. إذا تحتاج دليلا خاصا على الصلاة على النبي، تحتاج دليلا خاصا على أي عمل صالح في هذه الأيام، تحتاج دليلا خاصا، لا، الدليل عام في هذا على من منع أن يأتي بالدليل. حينما يقال لك تأمرك الشريعة الذين من وعملوا الصالحات وجئت تعمل صالحا من الصالحات، يقال لك ما الدليل؟ الله حثني وأمرني أن أعمل الصالحات، صالحات من صيام، صالحات من نفقة، صالحات من بر والدين، صالحات من العلم، صالحات من تلاوة القرآن، الصالحات من التسبيح والتحميد، الصالحات من الأمر معروف عن المنكر، صالحات من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الصالحات المتعددة، كل عمل صالح، كل عمل صالح. فلو لم يأتي نص صحيح في السنة في أن تصام هذه الأيام لكفى بالنص العام كيف وقد جاء. يبقى إذن هذا يحتاج كما قلنا، الذي يمنع هو الذي يحتاج إلى الدليل، لا من قال لك هات الدليل. الدليل ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. نعم. حد منعه؟ أما عجيبة جدا اللي بيناقشك مثلا اعتكف، وحد منعك اعتكف، ما في مشكلة، عايز تعتكف اعتكف، ما في إشكال، ما حد منعك. يقول لماذا؟ وكأنه يقيس على، دايما إنسان إذا جاء يقيس يقيس على ثابت، يقيس على، وكأن الأمة مجمعة على أنه لا يعتكف، فيقول لماذا لا نعتكف؟ حاجة عجيبة جدا، وفي اتفاق ولا حاجة، في إجماع على أن الإنسان ما يعتكف. عمر رضي الله عنه كما صحيني قال نظرت أن أعتكف ليلة، قال وفي بنذرك، هذا طاعة. لو الإنسان رأى أن يعتكف هذه الليلة، رأى أن يعتكف اليوم هذا، رأى أن يعتكف يومين، في مانع؟ ما في مانع. لكن لما آتي أنا أقول هناك فضل خاص للاعتكاف، علينا أن نعتكف، هناك فضل خاص للاعتكاف، لا. لكن أنا حينما أقول، لأن هقول لك فين الدليل، لكن لما آتي أقول هذا من جملة الأعمال الصالحة، ما في إشكال. حتى أجتهد في هذه الأيام أعتكفوها، ما في مشكلة، وما الإشكال في هذا؟ فجملة الأعمال الصالحة من استثنى منها شيئا يقال له ما الدليل. نعم. ما في تعارض، هو أفضل من الجهاد، إلا في صورة واحدة، صورة واحدة لتعدل فيها الاجتهاد. ما هي؟ رجل خرج من نفسه ماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. طب ما أنا بنقول لك هذا أفضل من الجهاد، إلا هذه الصورة. ما هذه الصورة؟ بس رجل خرج من نفسه ثم لم يرجع من ذلك إيه؟ ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام يا إخواني اجتهدوا، ولا يجلس الواحد على النت والصفحات يشكك الناس في العمل الصالح في هذا، واخد بالك، وغير ذلك. فانتبهوا لهذا. حتى لو وجدت أقوال لبعض مثلا أهل العلم، مثل ما أحد الإخوة أرسل إلي ما يتعلق بعرفة، سبحان الله كل يوم يخرج لنا هذا، فواحد مجمع يعني أن السلف ما كان يصوم، بعض ما صوم عرفة وما صوم عرفة، صيام عرفة هذا مستقر وثابت في السنة، ومن أنكر ومن لم يفعله لم تبلغه السنة، ومن بلغته السنة وخالفها فالسنة مقدمة عليه، ليست السنة قد ثبتت بهذا وناوي يكفر ذنوب سنتين، فمرة يجيك صوم عرفة، ومرة يجيك يوم الخميس، ومرة يجيكم كذا. نعم توجد أقوال لأهل العلم يا أخواني، لكن هذه محمله على ماذا؟ إما لم يبلغه الدليل أو تأول تأويلا ضعيفا. لكن انظر المستقر عند الأمة إخواني، سبحان الله، الواحد عاش في بيئة العلماء يعني 12 سنة ما سمع الشذوذات هذه. أنا في حياتي أنا أول مرة بكل صراحة، أنا أول مرة أسمع مسألة أنه ما بيصيام عرفة هذه، يعني أول مرة، لأن هذا القول مهجور العمل به، وإن وجد من يقول بهذا لكن هذا مهجور العمل به، هذا مهجور. من قاله؟ ما الدليل على ذلك؟ إما أنه ما بلغه النص، أو لم يثبت عنده، أو رأى المنع على وجه اعتقد الناس أن صيام عرفة كالواجب تماما، فلهذا بعضهم كان يترك المستحب أحيانا من أجل دفع هذا الظن، مثل ما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه وكذا كان لا يضحي، ليس لأن الضحية ليست سنة. فبعض الناس، وشيخ الإسلام كان يفتي أن الإنسان لو ترك السجدة في صبح الجمعة أحيانا أو كذا حتى لا يعتقد الناس أنها واجب وأنها لازمة منها، وصدق شيخ الإسلام. أنا مرة كنت أصلي في بلد أخوالي، الكلام ده يمكن من قبل السفر، يمكن الكلام ده من 25 سنة مثلا، خلاص، وذهبت لصلاة الفجر متأخرا، فاللي صلى بهم يعني صليت معهم في الركعة الثانية، ضربتهم في الركعة الثانية، المهم اللي صلى بهم لم يصلي السجد، وأنا كنت مسبوق، وكان لي خال كبير كده في السن يعني، كان رجل عابد بس من الجهال يعني من العوام، وأنا في الصلاة، يا شيخ هشام سلم عشان تصلي بين السجدة، يا شيخ هشام سلم عشان تصلي بين السجدة، أسلم؟ لأن الإمام ما صلى بهم السجدة. فاعتقد الناس أن مسألة يعني السجدة هذه واجبة، لابد ولذا احنا احيانا نصلي بصورة السجدة ولا نسجد، هم يعتقدون السجدة هي الواجبة. فقد نترك بعض الأحيان القراءة، وقد نصلي بعض الأحيان بالسجدة ثم نترك السجود، لو بقى انتظار الناس، أصلا انتظار الناس يظنون، ولذا بعضهم إذا لم يقع على قراءة صورة السجدة عمد إلى أي صورة فيها سجدة كالعلق مثلا أو كذا، فيعمد لأن المراد عنده وإيه هو السجدة. فالشاهد يا أخواني مثل هذه الأقوال لا نحييها تحت مسمى الاتباع والآثار وكذا، وإنما نمضي على ما مضى عليه علماء الأمة رحمه الله تعالى. وهذه الأقوال كما قلنا إما أنها أقوال أقوال أقوام ما بلغهم النص أو بلغهم النص ولم يثبت عندهم أو تأولوه على محمل معين. ولهذا العلماء ما يذكرون هذا ما يذكرون هذا العلماء ما يذكرون هذا ما ما طرى ابن باز إذا تكلم عن فضائل عرفة وكذا في الصيام وكذا كل ما تكلموا فيه يستحب الصيام لغير الصيام يستحب الصيام لغير الأقصد الحاج يستحب الصيام لغير الحاج يعني ما رأينا التشققات هذه ما رأيناها ولا سمعناها. يعني لك أن تتخيل والله الحمد يعني واحد سبحان الله مع علماء ومشايخنا 12 سنة أول مرة أسمع هذا يعني ما جاء القول هذا مرة واحدة ودي مشكلة يعني مشكلة سبحان الله. نعم نعم
سئل الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ما رأي سماحتكم في رأي من يقول صيام عشر ذي الحجة بدعة؟ قال رحمه الله تعالى هذا جاهل يعلم.
هذا ايه؟
جاهل.
احسن. نعم.
قال هذا جاهل يعلم فالرسول صلى الله عليه وسلم أحض على العمل الصالح فيها والصيام من العمل الصالح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح وذكر الحديث. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام قال ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذه الأيام فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صامها وروي عنه أنه لم يصمها لكن العمدة على القول القول أعظم من الفعل وإذا اجتمع القول والفعل كان آكد للسنة فالقول يعتبر لوحده والفعل لوحده والتقرير وحده فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا أو أقر فعلا كله سنة لكن القول هو أعظمها وأقواها ثم الفعل ثم التقرير.
والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام المحرم وقال كما عند مسلم ما من أي وخير الصيام بعد رمضان صيام شهر ليل المحرم ولم يثبت أنه صام المحرم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص صوم يوما وافطر يوما يوم. قال أجد أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك. وما علم النبي كان صيوما وافطر يوما لما كان يطرأ عليه صلى الله عليه وسلم من أحوال كان يطرأ عليه صلى الله عليه وسلم ذلك من أحوال فلهذا قدمنا قوله وأخذنا سنة صيام المحرم من قوله ولم نبحث في فعله ونقول لو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم النبي يطرأ له ما لا يطرأ لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حديث ابن عمر صلاة ركعتين بعد الجمعة وثبت بحديث أبو هريرة الأمر بصلاة الأربع فنقول السنة أربع. عائشة رضي الله عنها ثبت عنها أنها قالت ما كان النبي يجلس في رمضان في غير عن 11 ركعة وثبت عنه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر ما حدد النبي 11 ركعة. فيحمل ما ذكرته عائشة على أن هذا غالب أحواله وأنه الأفضل لمن قام قيامه صلى الله عليه وسلم لكن ما في مانع لو صلينا ركعتين ركعتين أربعا ستا ثمانية عشرين أربعين صلاة الليل مثنى مثنى وهكذا. فقوله صلى الله عليه وسلم سنة القول إذا ثبتت قدمناه. فالنبي قال ما من أيام العمل الصالح هنا أحب الله من إيه من هذه العشر نقدم. النبي بقى ما صار صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة يبقى نأخذ بهذا العموم كذلك الخصوص. فقد ورد نصان في الصيام نص بالصيام ورد نص في النفي أننا من حيث عائشة أنه ما صام صلى الله عليه وسلم وورد الصيام فنقدم قوله صلى الله عليه وسلم وهو العام من أيامنا العمل الصالح هنا وكذلك أيضا القاعدة الخاصة لو صح الحديث في الصيام وصح الحديث في النهي في النفي فنقول المثبت ما قدم مقدم على النفي. عائشة قالت ما من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جلس والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بال قائما كما في حديث حذيفة عند البخاري. نعم نعم هو كذا فاتوا الشيخ انتهت فاد أكمل أكمل فاتوا كمان رحمهم الله.
ذكر الحديث مرة أخرى ثم قال ويبث فيها من تسبيح التكبير.
قال رحمه الله تعالى: لكن القول هو أعظمها وأقواها، ثم الفعل، ثم التقرير. والنبي صلى الله عليه وسلم
ما يتعلق بالصوم، ما يتعلق بكلام الشيخ في الصوم.
قال فإذا قال قال وإذا اجتمع القول والفعل كان آكد بالسنة.
قبله الصوم أو ذكر الصوم.
قال والصيام من العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. الحديث. قال ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذه الأيام فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صامها، وروي عنه أنه لم يصمها، لكن العمدة على القول، القول أعظم من الفعل، وإذا اجتمع القول والفعل كان آكد للسنة. فالقول يعتبر لوحده، والفعل لوحده، والتقرير وحده. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا أو أقر فعلا كله سنة، لكن القول هو أعظمها وأقواها، ثم الفعل، ثم التقرير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، فإذا صامها أو تصدق فيها فهو على خير عظيم. وهكذا يشرع فيها التكبير والتحميد والتهليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب من العمل من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، وفق الله الجميع.
نعم، في كلام تاني؟ أيوة أمير، اللي انت عايز تعمل. ولكن لو صمتها كلها هذا الأفضل، هذا عمل صالح. نعم نعم.
شغلة تأمين تتكلم عن ذلك صيام العشر.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومن ذلك، أي من العمل الصالح، صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيامها، وهذا هو القول الراجح. وما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم أن النبي
نص هذا كان لا يدع صيامها،
قال كان النبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيامها، وهذا هو الراجح، وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم العشر، فإن العلماء قالوا: إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني ناف، يقدم المثبت لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع، وبهذا يجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث عائشة غير محفوظ، فإن الصيام على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ فإن الصيام من أفضل الأعمال، فيدخل في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام إلى آخر. ذكر أعمال أخرى
يا عم، ده كلام علماء أحمد، هو كلامنا نقول إلى آخره، ده كلام كله تستفيد أفضل مما يأتيك.
أقصد إلى خصم جزية الصيام.
وانت ليه خص ما هات العلم هذا كله؟
قال: ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه، يعني أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فعطف قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجدر بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الحج والعمرة.
خلاص ماشي.
سئلت اللجنة الدائمة عن قال سئلت هناك من يقول إن صيام يوم عرفة بدعة، فأجابت إن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة لقوله عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية، رواه الإمام أحمد. والقول إن صيامه بدعة قول باطل، اللهم إلا أن يقصد القائل صيامه بالنسبة للحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة لأنه أرفق بالحاج وليس لأنه بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صالح الفوزان.
ما يثيرون سبحان الله مثل هذه أبدا أهل العلم، ما يثيرون، لأن هناك أقوال قد توجد عند بعض العلماء لكن أقوال مهجورة ليس عليها عمل، لأنها راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى عدم وصول الدليل أو وصول الدليل إليهم وعدم تصحيحه أو تأويل على تأويل معين، كما قلنا لبعض العلماء بعض الصالحين قد يترك سنة معينة لا ليس لأنها ليست سنة بل لأنه يرى أن الناس التزموها التزام الفرائض، التزموها التزام الفرائض، فماذا يصنع؟ يأتي فيتركها حتى لا يعلم الناس بالترك. هنا عايز تقول ايه؟ بعض الناس ايه؟ ها اي لا ما أسامش ليه؟ أنا قد أدلك على صيام الاثنين والخميس وصيام كل يوم وأنا ما أصوم الاثنين والخميس ليه؟ لأن قد يكون عندي عذر يمنع من هذا، عندي مستحبات أفضل وأولويات، لكن ننصح بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بأعمال ويذكر لنا أعمالا، لكن يطرأ له صلى الله عليه وسلم ما يطرأ مثلا. فالدعوة إلى الخير طالما أنها بالنص وبما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يلزم أني أعملها، لكن في فرق بين الوقوع في المحرم وترك الواجب وبين الأمر بهذا والنهي عنه. يعني أنا أنهى عن شيء محرم وأفعله، أنا أمر بالواجبات ولا أفعلها، لا هذا إثم ومعصية. أما الفضائل إيه نعم، أنا أقول لك الاعتكاف وفضلت الاعتكاف وأنا مش أحتاج في السنة أصلا مثلا، يعني أنا أقول لك الاهتمام بتلاوة القرآن وأنك تختم كل عصر كل سبع، وكان من السلف من يختم كل عصر من يختم كل سبع وأنا أختم كل شهر، هذا لا إشكال في ذلك. أما مسألة الدعية اللي بيلزم بالصوم لا ينصح، هذا ينصح نعم يوجه بس يوجه نعم. كيف يعني؟ العمل الصالح إذا قيل عمل صالح يبقى إشارة إلى الشرطين إخلاص والمتابعة، إذا قيل عمل صالح نعم.
تكبير الصغر والتكبير ورد عند المصنف بن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود، وكبر من صلاة الفجر يوم العرفة إلى صلاة العصر يوم النحر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ورد صح الصيغة ثلاثة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ورد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذا أقرب يعني الصيغ نعم. لا لا ما في كلام شيء ما في مشي. نعم
يقرأ في رواية ابن عمر شفنا أثبت الواو،
نعم
في رواية ابن عمر أثبت الواو والله أكبر
والله أكبر نعم مع الثلاثة ولا مع الاثنين؟ مع الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرة.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
نعم
لمسعود.
لكن مع الاثنين وردة مع الاثنين. نعم.
قال الامام الطبراني رحمه الله تعالى: باب تأويل قول الله عز وجل: واذكروا الله في ايام معدودات معلومات. روى باسناده رحمه الله تعالى عن الحسن.
نعم. ورد في القرآن وصف الايام او وصف ايام بانها معدودات وصف ايام بانها معلومات. وصف الايام معدودات وردت في سورة البقرة: واذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فليتم عليه ومن تاخر فليتم عليه. والمراد بالمعدودات ايام التشريق، هذه المعدودات. واما المعلومات فالمراد بها عشر ذي الحجة. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن الحسن قال: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير قال: الأيام المعلومات أيام العشر. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: في أيام معلومات قال العشر. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن قتادة قال: الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عطاء قال: الأيام المعلومات أيام العشر.
نعم. السلف فسروا هذا، فسروا المعدودات بأنها أيام ماذا؟ أيام التشريق. ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في الحج فقال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين أي من الأيام المعدودات فلا إثم عليه، ومن تأخر أي في الأيام المعدودات فلا إثم عليه لمن اتق. فدل هذا على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق: 11 و12 و13. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم. وأما المعلومات في أيام معلومات فهي العشر الأول من ذي الحج. نعم.
قال: باب تأويل قول الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن مجاهد في قول الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، قال ذو القعدة: وأتممناها بعشر من ذي الحجة.
نعم. قال الحاشية: أخرج عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري وعزاز الشيطي في الدر إلى عبد بن حميد أيضا. نعم. قال: وأتممناها بعشر، قال وعدنا 30 ليلة وأتممناها بعشر، قال ذو القعدة: وأتممناها بعشر من ذي الحج. نعم.
قال: باب تأويل قول الله عز وجل.
لكن حتى لو أنه صح هذا التفسير، لو صح ليس فيه الفضيلة، ليس فيه الفضيلة. نعم.
قال: باب تأويل قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، قال: الفجر الصبح وليال عشر، عشر الأضحى. وروى بإسناده رحمه الله تعالى:
قال الفجر الصبح وليال عشر، عشر الأضحى، اللي عشر العشر الأول من ذي الحج. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن قتادة في قوله عز وجل: والفجر وليال عشر، قال: كنا نحدث أنها عشر، عشر الأضحى. وروى بإسناده رحمه الله تعالى
قول قتادة: كنا نحدث أنها عشر الأضحى، هو عشر ذي الحج. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل: وليال عشر، قال: عشر ذي الحجة. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن مسروق عن أبي الضحى قال: سئل مسروق عن قوله عز وجل: والفجر وليال عشر، قال: هي أفضل أيام السنة.
نعم.
قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى: باب فضل صيام أيام العشر. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن الحسن قال:
هذه أيضا من القرآن، من القرآن ورد فضيلة العشر. ووجه الفضيلة في قول والفجر وليال عشر، ما وجه الفضيلة؟ أن الله أقسم بها، وما أقسم الله بها إلا لفضلها. يبقى السلف على تفسير الليالي العشر بعشر ذي الحجة، وهذه الأيام المعلومات وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق. يبقى ورد إذن فضل هذه الأيام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العبد أن يجتهد اجتهادا عظيما، فإن السلف كانوا يجتهدون اجتهادا في هذه الأيام لا يقدر عليه. نعم. طيب، انتقل الطبراني رحمه الله تعالى إلى الصيام، قال: باب فضل صيام أيام العشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل صيام أيام العشر. روى بإسناده عن الحسن قال: صيام يوم من أيام العشر يعدل شهرين.
قال في الحاشية: أخرج عبد الرزاق المصنف وإسناده حسن، جعفر بن سلمان صدوق كما في التقريب، وهشام بن حسان ثقة ثبت، وفي رواية عن حسن مقال، ولم يأتي بشيء آخر خلاف هذا. وكما قلنا هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله من هذه العشر. ورد النص الخاص كما عند أحمد في صيام هذه الأيام أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل صيام يوم عرفة. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه.
يا حسين، حديث الصوم، حديث الصوم، أي نعم، ها؟ حديث الصوم وكلام أهل العلم عليه.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، جاءوا من كل فج عميق، لم يروا رحمتي ولا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يومئذ.
نعم. وقد جاء هذا الجزء الأخير في حديث واحدة: ما من أيام، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن العباس بن مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة، فأكثر الدعاء، فأجابه الله تبارك وتعالى: إني قد غفرت لهم إلا ظلم بعضهم لبعض، فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. فقال: يا رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم. فلم يجبه تلك العشية، فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه: إني قد غفرت لهم. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بعض أصحابه: تبسمت في ساعة لم تكن تبتسم فيها. فقال: تبسمت من عدو الله إبليس لعنه الله، إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحث التراب على رأسه. قال الطبراني رحمه الله: لم يسمي أبو الوليد ابنا لكنانة.
يقول في الحاشية: إسناده ضعيف، علته كنانة بن عباس بن مرداس، فهو مجهول كما في التقريب. ثم إن عبد القاهر بن السري قد تفرد به كما ذكر ابن عدي. وأخرج عبد القاهر في التمهيد إلى أن قال، وأخرج عبد الله بن أحمد في زواد المسند وأبو يعلى في المسند إلى أن قال. وقال ابن عدي: وعبد القاهر بن السري لم يحدث بهذا الحديث غيره عن عبد الله بن كنانة ابن عباس. وقد قال ابن حجر في عبد القاهر مقبول، يعني إذا توبع، وإلا فهو لين الحديث. وللحافظ ابن حجر تأليف حول هذا الحديث سماه قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، رد فيه على ابن الجوزي لإراده الحديث في الموضوعات، يعني المعنى مقرر في الحديث الصحيح. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عباس بن مرداس السلمي عن أبيه عن عباس بن مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة فذكر مثله. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي ابن كريز الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إبليس فيه أدحر ولا أدحض ولا هو أغيض من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة،
لما يرى من تنزل
الرحمة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رأى يوم بدر،
إلا ما رؤي يوم بدر،
إلا ما رؤي يوم بدر. قيل: وما رؤي
أو ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. نعم. قال ابن حاشية أخرج عبد الرزاق المصنف عن مالك وفي الموطأ وهذا إسناد صحيح مرسل. نعم. فهذا الأيام ما رؤية إبليس أبحر ولا أبحظ ولا أغيض من هذا اليوم. ليه يا أخواني؟ لما يرى من سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى في مغفرته لعباده، لا سيما الواقفين في عرفة يدعون الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل انظروا إلى عباد، انظروا ماذا يريد هؤلاء. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في يوم عرفة ويحرص على ذلك، ويقول خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا ونبيونا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله. نقول يا أخواني الفضائل كثيرة وعظيمة، لكن علينا أن نشمر عن سعد الجن، وكلها في مقدورنا ولله. يا أخواني إيه الإشكال الواحد وماشي يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كلها أعمال سبحان الله في متناول الجميع، في متناولنا. شوف الواحد اليوم يتعب في العمل الدنيوي تعبا عظيما، يتعب تعبا عظيما. سبحان الله. جاءني ناس في البيت يرفعون الرمل إلى الدور الثالث وكذا، والله يا أخوان الواحد لو شال شكارة رمل من هذه وراح مرة ولا اثنين خلاص جلس. وهؤلاء يعني شابان يرفعان يا أخواني 26 متر رمل على كم يوم. فالمهم ما رأيتهم يعني يوقفان العمل دبان إلى الصلاة. قلت على يا ابن انت مصليش ليه؟ تو هو اصل مش عارف ايه وهدومنا وملابسنا. قلت له روح هناك ايه يعني، مدلك عندنا صنايعية في المسجد تماما زيكم بالضبط. يعني انتم ما شاء الله، شوف التعب ده، تعب شكارة واحدة لا يساوي تعب خمس صلوات في اليوم والليل. لكن سبحان الله يهون عليهم هذا ويصعب عليهم الصلاة، تصعب الصلاة ويهون هذا. والله يا اخوان شوف شكارة الرمل دي تجيب كم كيلو، يعني ما بشيلها مثلا مش اقل مثلا من 30 كيلو تقريبا، رايح نازل رايح نازل رايح نازل رايح نازل. من اجل ايه بقى؟ يعني المتر الرملة هياخده فيها كم؟ 60 جنيه. متر الرملة هتعمله كم دور؟ رايح جاي رايح جاي، ده الواحد اصلا بيطلع الدور الثالث بس من غير رمل، والله المستعان. واخد بالك؟ فاين هذا سبحان الله؟ فده خد اقل تعب عشان طالع نازل متر الرملة ب 60 جنيه يعني تعب عظيم، والله ما يعدل الدور الواحد يا اخواني، ما يعدل خمس صلوات في اليوم والليل. نعم.
قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى: باب تأويل قول الله عز وجل والشفع والوتر. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قول الله عز وجل والشفع والوتر، قال: الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى والشفع والوتر.
نعم. تفسير والشفع والوتر من سورة الفجر، قال عكرمة: الشفع والوتر، الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى والشفع والوتر، قال: يوم عرفة ويوم النحر، وأقسم الله بها على سائر العشر. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن مجاهد في قوله تعالى والشفع والوتر، قال: كل خلق الله تعالى شفع، السماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر ونحو هذا.
فهذا يدخل في مفردات الشفع والوتر، ولكن لا يقال التفسير يقتصر على هذا، فكل شفع وكل وتر. نعم. فالله وتر يحب، أو وتر يحب الوتر. نعم.
قال: باب من كان يغتسل. نعم. يوم عرفة
يسوقهم يعني. نعم.
قال: باب من كان يغتسل يوم عرفة. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
ويحثهم على هذا. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان يستحب الغسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم الجمعة ويوم عرفة.
أما يوم الجمعة فقد ورد به الدليل، وأما يوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر هذا يحتاج إلى دليل خاص في الاستحباب. لكن لو قال قائل بعموم العلة هنا، لأن الغسل في الجمعة إنما هو لأنه مجمع الناس في هذا، ولهذا قد جاء في بعض الروايات أن النبي لما شم رائحة وكذا من الناس يوم الجمعة من بعضهم فأمر بغسل الجمعة، فيقاس عليه الاستماع دائما استحباب الاغتسال في الاجتماعات العامة، لأن هذا أدعى للنظافة ودهال الروائح، لكن على كل هذا يحتاج إلى دليل خاص. أما يوم الجمعة فنعم، قال صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة واجب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب يعني متأكد، فهو سنة مؤكد. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبه، الوجوب الاصطلاحي، والصحيح ما ذهبت إليه الجماهير لقول صلى الله عليه وسلم ومن توضأ فبها ونعمت. نعم.
وبإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن يزيد قال اغتسلت مع ابن مسعود يوم عرفة تحت الأراك.
قال في الحاشية بإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية بن فضيل عن الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة. لكن هذا يحتاج إلى لماذا اغتسل، هو واغتسل تعبدا أو نظافة؟ لكن كما قلنا ما يبعد أن الإنسان يحرص على مثل هذا نظرا للعلة العامة. نعم.
من كان بعرفة هذا الاجتماع.
من كان بعرفة. نعم.
قال الطبراني رحمه الله تعالى باب من كان يبتدئ بالتكبير يوم عرفة بعد صلاة الفجر ويقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. رابي إسناده رحمه الله تعالى عن شقيق بن سلمة قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ثم لا يقطع حتى يصلي الظهر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر.
نعم، هذا هو التكبير المقيد لغير الحاج. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ثم لا يقطع حتى يصلي الظهر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر. قال في حاشية هذا إسناده حسن. وقال الحافظ بن حجر فتح وصح ما ورد فيه عن تكبير أيام التشريق قول علي وابن مسعود رحم الله الحافظ بن حجر ورحمه الله ما أوسع علمه. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عن الحاج عن علي.
أما في غير الحاج فنكون في عرفة وكذا يكثر من التكبير والتهليل كما جاء في الصحيح أن الصحابة قالوا منا الملبي ومنا المكبر، فالمحرم حاله بين التكبير والإيه والتهليل، يكبر ويهلل وكذا، لكن ليس في الصلوات الخاصة، ما في صلاة خاصة إلا حتى يرمي الجمر، فإذا رمى الجمرة قطع التلبية وبقي التكبير وطبعا هو يصلي الصبح في المزدلفة يمنح ثم يأتي بعد ذلك يرمي ثم يصلي بعد ذلك الظهر في منى إذا استقر بعد طواف وسعي وكذا يأتي يستقر، فيبدأ التكبير من ظهر يوم النحر.
نعم.
اللي هو المقيد. نعم.
رابي إسناده رحمه تعالى عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
لكن هذا الحشية قال إسناده ضعيف لأجل الحارث الأعرج. نعم.
ورابي إسناده رحمه الله تعالى عن الحارث عن علي مثله. ورابي إسناده رحمه الله تعالى عن عمير بن سعد أن علي رضي الله عنه كان يكبر من صلاة الضحى يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
نعم.
ورابي إسناده رحمه الله تعالى عن عاصم بن ضمرة أن علي رضي الله عنه كان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح إلى العصر من آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
نعم. رابي إسناده يقول الحاشية إسناده حسن لولا عنعنة أبي إسحاق السبيعي. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. هكذا رواه محل عن إبراهيم وقد خولف فيه.
نعم.
وروى إسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام النفر لا يكبر في المغرب.
لأن المغرب دخلنا بقى في ليلة جديدة فيكون النهاية إلى هذا من جهة الصلوات صلاة العصر، ويبقى التكبير المطلق أيضا إلى الغروب. نعم.
الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا.
نعم.
رابي إسناده
يقول أخرجه البياقي من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه واسناده صحيح. وكذا صحاح سنده الألباني في الإرواء، وخرج مسد في مسنده كما في المطالب العالية. وابن أبي شيبة كلاهما عن يحيى ابن سعيد. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. نعم
شيخنا، هل يقال بهذا تعدد الصيغ أن هذا الأمر فيه ساعة؟
ساعة طب تكبير فيه ساعة، لكن ولهذا نقول الأكمل أن نكبر بما كبروا به، لكن مطلق التكبير عادي.
الزيادة اللي بيزيدوها في العيد،
ولهذا أنا في نفسي مسألة زيادة الزيادة في العيد ما لم تقع مخالفة، ما لم يكن فيها شيء يعني مخالف، الشيء الذي فيه مخالفة لا يطرح هذا. لكن صيغ التكبير الأمر فيها واسع، لأن ورد الأمر بالتكبير ولم تأتي صيغة معينة يلزم الناس بها، فالأمر في ذلك واسع.
تناسق الأصوات.
نعم
تناسق الأصوات.
لا دي مسألة أخرى، اللي هو مسألة التكبير الجماعي وأن يكون على طريقة واحدة وتقطيع واحد، لا هذا لم يرد، كل يكبر. لما مثلا قال الإنسان الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وكذا، هذا لا إشكال فيه. نعم نباشر صفية قالوا إيه؟ لا ما يصليش، ما يصليش التكبير بس، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، إنما بقى اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى كذرية محمد وعلى، هذه ما ورد الصلاة، ورد التكبير. نعم نعم في ماذا؟ نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن التكبير الجماعي يوم العيد، ما هي صيغة التكبير في العيدين، وهل يجوز التكبير الجماعي بصوت واحد؟ أجاب رحمه الله تعالى: التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يثلث الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مثله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. كل هذا مشروع في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفراغ من الخطبة، وفي الأضحى من دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق 13 يوما من أول ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم 13، كله محل تكبير. ولكن في أيام التشريق وفي يوم عرفة والعيدين يكون فيه التكبير المطلق والمقيد الدار الصلوات، والمطلق في جميع الأوقات في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة يجتمع فيها المطلق والمقيد، أما ما قبل عرفة فهو مطلق في الليل والنهار، هذا هو السنة. أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع، بدعة، كونهم يتكلمون بصوت واحد هذا بدعة وغير مشروع.
نعم
التناسق غير المتعمد شفنا.
نعم
التناسق غير المتعمد، يعني مثلا هذا يكبر وهذا يكبر فاتفقت الأصوات بلا
قطعا، سيحصل هذا، ألف واحد بيكبر طبيعي هيجتمع مئة في هذا، اجتمع كذا في التلبية كذلك، لكن هذا غير متعمد طبيعي، لازم لابد يقع هذا. نعم قول، المؤسسين دول مشكلة. أنا خلاص. نعم لا 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 لا، إنما يحصل تكبير كل يكبر وعلى حسب، ولا احتاج هذا يعني إلى انقسام الناس إلى فريقين، لا ليه يعني يريح نفسه يعني، لا لما هذا يكبر وهذا يكبر وهذا يكبر، ده المطلوب. نعم.
رواه إسناده رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
نعم.
قال الإمام الطبراني رحمه الله: باب من كان يكبر.
قد خرج الدارقطني في الحاشية، قد خرج الدارقطني في السنة من طريق شيخ مصنف وإسناده ضعيف، علته جابر الجعفي. يقول حافظ في فتح ذكر عنه: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، أي في التحديد لكن هذا هو الوارد عن الصحابة كما ذكر هو بورود عن علي وابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال: باب من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. روى بإسناده عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى بعد صلاة الظهر. قال: باب من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. روى بإسناده عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقول: التكبير أيام التشريق بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من يوم النحر. وهذه الرواية الصحيحة عن ابن مسعود. قال: باب من كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
قال بإسناده صحيح. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى،
وهذا يكون لمن حج، من كان حاج. نعم. نعم.
روى بإسناده عن حميد قال: صليت مع عمر بن عبد العزيز فكان يكبر من الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق.
قال هذا أيضا إسناده صحيح. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي سلمة يعني عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أنهما كان يكبران من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.
قال أيضا في الحاشية إسناده صحيح. نعم.
قال الطبراني رحمه الله: هذا قول مالك والشافعي رضي الله عنهما.
نعم.
قال: باب من كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. قال: وخالف خصيف الحكم بن فروخ، والصحيح عن ابن عباس ما رواه الحكم بن فروخ.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وروى بإسناده.
نعم. قال أيضا هذا إسناده صحيح. نعم.
روى بإسناده عن عبد الحميد بن أبي رباح عن رجل من أهل الشام أن زيد بن ثابت كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
قال هذا إسناده ضعيف. نعم. نعم. كما قلنا تحصل لنا من هذا أنه إذا كان غير حاج فإنه يبدأ التكبير وتكبير المقيد، هذا التكبير المقيد، من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق هي صلاة العصر. أما المغرب هذه ليلة الرابع عشر، وبالتالي تكون قد انتهت أيام التشريق، ولهذا من كان ذابحا أضحيته فليذبحها في أيام التشريق من يوم النحر بعد صلاة الإمام إلى آخر أيام التشريق، هذا محل لذبح الأضحية، والأفضل أن تكون بعد ذبح الإمام بعد صلاة العيد مع الإمام، هذا الأفضل. لكنه لو أجل الأضحية إلى اليوم الثاني الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر لا بأس، شريطة ألا تغرب عليه شمس آخر أيام التشريق. أما من كان حاجا فإن تكبيره المقيد يبدأ من ظهر عرفة كما من ظهر يوم النحر، هذا بالنسبة للتكبير المقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ مع هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعى به يوم عرفة. روى بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
نعم. أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول أخرجه المصنف في الحاشية، يقول أخرجه المصنف في الدعاء، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال: وهذا إسناد لا بأس به، في الشواهد رجاله ثقات غير قيس بن ربيعة، فهو سيء الحفظ، في حديثه حسن بما له من الشواهد، ثم ساق له بعض الشواهد. أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة، ورد من غير عشية. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عامة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد دعا بهذه الدعوات ليلة عرفة وهي عشر كلمات ألف مرة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه إلا قطيعة رحم أو مأثمة. إلا قطيعة رحم أو مأثمة،
يعني إلا أن يدعو بقطيعة رحم أو بإثم.
قال: سبحان الله الذي في السماء عرشه، سبحان الله الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرضين، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه.
نعم. قال في الحاشية: هذا إسناد ضعيف. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين.
نعم. هذا أيضا إسناد ضعيف لكن معناه طيب، وهي ألفاظ طيبة لو دعا بها الإنسان، ليس على أنه يعني ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه كلها من أنواع الثناء والدعاء الطيب. نعم. طالما أنه ليس فيها شيء يخالف فيحفظه الإنسان على أنها جملة من جمل الدعاء. سبحان الله. شوف أمة الإسناد يا إخوان، الدعاء في عرفة، فضيلة عرفة، فضيلة العشر، كل شيء مسند. هذه أمة مباركة، أمة الإسناد، أمة مباركة تمشي على بينة من أمرها. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الحارث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع صوته عشية عرفة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى، ثم يخفض صوته ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا، اللهم أنت أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالإجابة، ربي وأنت لا يخلف وعدك ولا يكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ أعطيته لنا يا أرحم الراحمين.
قال في الحاشية أخرجه المصنف في الدعاء هكذا واسنده صحيح رجاله كلهم ثقات، وقول وقضيت على نفسك بالإجابة هذا يدل على أنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء من عباده من قبل عباده، فما يوجب على الله أحد شيئا، وإنما الله عز وجل هو الذي يوجب على نفسه سبحانه، قضى على نفسه بكذا وأوجب على نفسه كذا، هذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه. تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ عبادة حق أوجبه الله عن نفسه وكان حقا علينا، نصر المؤمنين. فهذه رسالة المسندة عن إمام من أئمة المسلمين المحدثين، هو الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، الإمام المعمر الذي نفع الله عز وجل بنفعا عظيما رزقنا الله عز وجل بها في هذه الأيام، لتكون أيضا خطوة على يعني تحصيل الرسائل السلفية في المواسم الشرعية، فلله الحمد والمنة. بعض الإخوة يسأل بيقول إن بعض الناس يتحرى قراءة القرآن في يوم عرفة عند القبور، يقول قراءة القرآن على المقابر يوم عرفة، وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على هذا؟ لا دليل على ذلك أنك تقرأ قرآن على المقابر، لا في يوم عرفة ولا في غير يوم عرفة. ولا ينبغي الإنسان أن يتعبد عند المقابر بأي عبادة خاصة على أن هذا له فضل، ولا يأتي المقابر في زمن معين يأتي أيضا يتعبد عبادة خاصة وينسبها إلى هذا الزمن دون دليل، دون دليل. ولهذا تخصيص الزيارة يوم العيد للمقابر هذه بدعة، بل هي عكس ومخالفة للهدي العام في هذا اليوم من التوسعة وإدخال السرور على الأولاد وغير ذلك، فابتدع الناس هذه البدعة وهي تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر. ولكن الأمر عام يوم العيد وغير يوم العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فتخصيص هذا بتخصيص المقابر يوم عرفة بقراءة القرآن هذا لا دليل عليه، بل قراءة القرآن في أي يوم هذا لا دليل عليه. الوارد عند المقبرة هو الدعاء للأموات، الدعاء نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، هذا هو الوارد، تسلم عليهم وتدعو لهم، هذا هو الوارد. استغفروا لأخيكم وسلم له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا عند دفنه. وإذا مررت بالقبور فتسلم عليها وتدعو لأصحابها وتذكر الآخرة، هذا هو الوارد. أما قراءة القرآن، أما تسبيح، أما ذبح تذبحه ولو لله عز وجل عند هذه المقابر، فكل هذا ممنوع. ولهذا الزيارة للمقبرة منها الشرعية وهي موافقة السنة، ومنها المحرمة وهي ما تضمنت محرما أو بدعة، ومنها الشركية وهي ما تعلق الزائر فيها بالميت فدعاه من دون الله عز وجل به ورجاه ثم لا يرجى فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون شركا. نعم نعم. والله ماذا أنا كسماع سمعناه كثيرا، يعني المعمر إيه، بس لأن هي ما 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 في الآية يعني في الفاطر وميعمر معمل أين ما أدري، شوف كذا راجع في القاموس، راجع كذا في القاموس. نعم نعم يذهب إلى يوم العيد. ما فيش مشكلة، لأنه هو ده نهي عن منكر. يعني لو ذهب بعض الإخوة إلى المقابر مثلا في يوم عرفة ينهون الناس عن هذا، هذا نهي عن منكر وده باب واسع. نعم طيب، تمت الرسالة ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم لا، ذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الشكر. خير الدعاء يوم عرفة. أنا خير الدعاء دعاء يوم. نعم ده الوارد في الصحيح، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم العشية ما أدري اللفظة هذه، والمحفوظ خير الدعاء دعاء عرفة، لأن أصلا الحاج يقصد عرفة يوم عرفة، يوم عرفة هذا المقصد. نعم نعم اي نعم، لكن مع ذلك بعض العلم بعض العلم استحب الاكثار من القول هذا في يوم عرفة اللي هو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اي نعم، لكن هو خير الدعاء دعاء عرفه. تمام، وخير ما قلت انا النبي مش يوم عرفه عموما لا اله الا الله وحده لا شريك له، لكن يؤخذ من هذا لو اخذ من هذا الاكثار من هذا القول فلا باس، قال به جماعه من اهل العلم. نعم نعم
يعني
لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الوارد في ذلك الصيام، الوارد في ذلك الصيام. أما من كان بعرفة فالوارد في ذلك الدعاء والاجتهاد فيه. لكن ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يكتمون في عرفة واجتهدون فيه اجتهادا، هذا ورد عن البعض، ولكن لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. نعم. ما في إشكال، لا الاعتراض في تخصيص يوم العيد بالزيارة، لا في منع الزيارة يوم العيد، ما في يوم يمنع من الزيارة، العموم كنتم يأتيكم عن ذلك تقول فزوروها ولم يخص النبي وقتا، لكن الاعتراض في إيه؟ أنك تخصص يوم العيد بالزيارة، تخصص يوم العيد بالزيارة، تجعل الزيارة يوم العيد فضلا زائدا، هذا هو الممنوع. إنما لو أنك تزور للاعتبار ولو زرت يوم العيد لا إشكال، لا إشكال. نعم. هو ذكر، بس هو هل أصل الحديث ولا اللفظة؟ نعم. لكن هو المحفوظ يوم عرفة. أنا. لكن ما نبه على عشية. نعم. سبحان الله. إيه؟ يحتاج إلى تفسير موطئه، ما المراد يعني بالموطئ، هذا يحتاج إلى تفسيره ثم بعد ذلك يحكم على هذا. وجدت الحديث هذا، هات الحديث الأول، لفظ الحديث السند، السند اسناده ايه؟ ها. ده كلام أبي عيسى. نعم. تمام. على
وروي كما ذكرنا وروي عن طول عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه عن أمه عن أم سلمة بكثرة من ذلك.
مما
يوهم كراهة
ده كلام نعم
والمراد بالعشر هنا الايام السته المذكوره من اول الجزء قالوا وهذا مما يتاول فليس في صوم هذه التسعه كراهه بل هي مستحبه استقبالا شديدا لا سيما التاسع منها فهو يوم عرفه وقد ثبتت الاحاديث الفقهيه وثبتت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أعمال جمع من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه فيها دي يعني العشر الأوائل من الحج فيتأول قوله لم يصم العشر قولها لم يصم العشر أنه لم يصم لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائما فيه ولا يلزم ذلك على الصيامين في نفس الأمر ويدل على هذا التأويل حديث المهيمن بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم بالستة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس ورواه أبو داود وهذا رفضه وأحمد والنسائي وفي روايتهما وخميسين والله أعلم.
نعم نعم
قال القرطبي في المفهم وقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط تعني به عشر ذي الحجة ولا يفهم منه أن صيامه مكروه بل أعمال الطاعات فيه أفضل منها في غيره بدليل ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس ثم ذكر الحديث قال وترك النبي صلى الله عليه وسلم صومه إنما كان والله أعلم لما قالته عائشة رضي الله عنها في صلاة الضحى أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به في الناس فيفرض عليهم ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يوافق عشرا خاليا عن مانع يمنعه من الصيام فيه والله تعالى أعلم.
نعم كما قال الدبازي يعني القول يقدم يعني. نعم فإما نقول بصحة هذا الحديث الخاص حديث هنيدة ابن خالد عن امرأتي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن نقول بالحديث العام ونفي عائشة حتى لو لم يرد حديث هنيدة نفي عائشة رضي الله عنها لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالحين أحب إلى الله لأن نفي عائشة لا يعني الكراهة نفي عائشة لا يعني كراهة هذه الصيام هذه الأيام هي تقول ما صمى ومعلوم أن النبي قد كان يترك بعض الأعمال خشية ألا يفهم الناس فرضيتها كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع في التراويح على وجه دائم قال خشية أن تفرض عليكم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بأمته في ذلك وقد يأتيه عارض من العوارض وما أكثر عوارضه صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان ينتقل من غزاة إلى غزاة ومن قتال إلى قتال كما هو معروف فالسنون كلها التي قضاها صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد بدر كلها تعتبر يعني سنون غزوات فالشاهد من هذا أن قول عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صمى لا يعارض أيضا إلى أصل العام فإذا الدليل القوي الذي لا معارض له قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس ما من أيام من العمل الصالح فينا حب إلى الله عز وجل من هذه الإيه العشر. نعم اقرأ كلام الشيخ الباني في الحديث لو حديث هنيدة ابن خالد عن بعض أزواج النبي. نعم
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة باب في صوم العشر عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميسين. قال الألباني قلت إسناده صحيح. إسناده حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصباح عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات معروفون غير هنيدة ابن خالد، وقد روى عنه جمع آخر من الثقات، وأورده ابن حبان في الطبقة الأولى من ثقات التابعين. قال الحافظ قلت وذكره أيضا في الصحابة، وقال له قال وله صحبة، وكذا ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وقال في الإصابة، وقال ابن مندة عدادهم في صحابة الكوفة.
وبالتالي إذا قال عن بعض هنيدة بن خالد عن امرأته فهذا لا يضر لو ثبت صحبته. نعم.
وقال أبو إسحاق كانت أمه تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما امرأته فلم أجد لها ترجمة، غير أن الحافظ رحمه الله ذكر في فصل المبهمات من النسوة من التقريب أنها صحابية، والله أعلم.
يبقى الإبهام هنا لا إشكال فيه، لا يطعن. نعم. نعم.
قال الشيخ عبد
صحح شيخ ابن الطريق عن ايه؟ عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن احدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، عن امرأة من ازواجه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الصيام العشر، وجاء حديث عام يشمل الصيام وغير الصيام، وجاء حديث في ترجمة اخرى بخلاف ذلك يعني في الافطار في ايام العشر، ولكن صيام العشر قربة من افضل القربات وداخل تحت عموم حديث ما من أيام للعمل الصالح الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة يعني العشر من ذي الحجة ما عدا يوم العيد. قال تراجم رجال إسناد حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. قوله حدثنا مسدد هو مسدد بن مصرهد البصري وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا أبو عوانة هو أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحر بن الصباح قال الحر بن الصباح ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن هنيدة ابن خالد هنيدة ابن خالد مذكور في الصحابة، وقيل هو من الطبقة الثانية التي هي طبقة كبار التابعين، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. عن امرأته قال الحافظ لم أقف على اسمها وهي صحابية، أخرج لها أبو داود والنسائي. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والمبهم في الصحابة والمجهول غير المعين لا يؤثر. والحديث هذا مروي عن حفصة وعن أم سلمة، وأخرجه النسائي عن هنيدة بإسناده فروي عنه كما ذكره أبو داود، وروي عن حفص عنه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عن أمه وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل أي واحدة منهم سواء علمت أو جهلت يحصل المقصود بها، فإن الصحابة كلهم عدول والمجهول منهم في حكم المعلوم.
نعم. الشيخ ذكر أن الرجال كلهم هنا ثقات. نعم. الأول مسدد والثاني
أبو عوانة
ثم هنيدة بن خالد عن امرأته. نعم. الحر بن الصباح ابن قيس. نعم. الحر ابن الصباح عن هنيدة عن امرأته. نعم. نعم. نعم.
قال شرح حديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام.
خلاص مش أكد عن الصيام لازم بس كلام في الحديث
نفسي. نعم. هي كلمة واحدة. قال وأبو داود رحمه الله أورده تحت صيام العشر مستدلا به على أن الصيام من جملة الأعمال الصالحة وأنه من بين الأعمال الصالحة التي تدخل تحت هذا الفضل العظيم.
الواحد اسمه من أيام العمل الصالح فيهن استدل به أبو داود على استحباب الصوم. نعم. نعم.
قال في معجم الصواب اللغوي رجل معمر فصيحة ورجل معمر صحيحة. قال اتفقت المعاجم القديمة والحديثة على إطلاق لفظ معمر بفتح الميم المشددة على من عمره الله بأن أطال عمره وأبقاه، استنادا إلى قوله تعالى وما يعمر من معمر، فالفعل من المبني للمجهول والمشتق منه اسم المفعول، ولم تجز المعاجم اسم الفاعل معمر مسندا إلى غير الله، وذلك لأن المعمر هو الله. وكان مجمع اللغة المصرية قد درس الاستعمال المرفوض وأمثلته الشائعة مثل سلع معمرة، شجر معمر، فأجازه استنادا إلى كون معمر اسم فاعل من عمرة التي استحدث له معنى عاش زمنا طويلا ليكون مماثلا لمعاني الثلاث المجرد،
ليكون مماثلا
لمعنى الثلاثي المجرد.
نعم نعم، يعني يكون الأفصح هو بالفتح، الأفصح هو المعمر، هذا الأفصح هو استعمال وما جاء في القرآن. نعم.